عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد صحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
إطار جديد لصفقة تبادل الأسرى بعد مفاوضات باريس، ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة.
إعلام عبري يقول إن إسرائيل سترسل لمحكمة العدل الاثنين اختارا رسميا يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة.
لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تدعو لفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.
البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف.
اقتصاديا، وزير النفط العراقي يقول إن أوبك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%.
إلى التفاصيل، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدرين إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطارا جديدا أكثر تفصيلا لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة. وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقارب 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين لدى تل أبيب. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد عن 2 أسبوع من الآن. وذكر المصدران أن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس يوم الجمعة، لكن هناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي أكد أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى قطر لمواصلة مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وتقرر ذلك مساء السبت في نهاية مشاورة هاتفية لمجلس الوزراء الحربي استمع خلالها الوزراء إلى إحاطة من المفاوضين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي سيكون لديه صلاحيات محدودة، وستركز المحادثات على الجوانب التقنية لصفقة محتملة.
على صعيد آخر، قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق مظاهرة غير مصرح بها ضد الحكومة في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه. وتجاهل مئات المتظاهرين خارج مجمع المباني الحكومية في تل أبيب مطالب قوات الأمن بالعودة إلى منازلهم. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج وجرت عمليات اعتقال للعديد من الناشطين. وأكد نتنياهو أنه لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة.
من رام الله ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب. أهلا بك سيدي الكريم، ماذا يعني هذا الإطار الجديد الذي يتحدث عنه الإعلام، ومتى يمكن إعلان تفاصيله؟
يعني دعني أقول أن هذا الإطار هو تقليد للأجواء التي كانت موجودة في الردود على الإطار الأول لباريس، بحيث يتمكن الفرقاء أو الطرفين من الذهاب إلى مفاوضات تفصيلية. من الواضح أن هناك بعض القضايا التي تم تسهيلها، على سبيل المثال أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون مقابل الأسرى الإسرائيليين، والقول أن هناك عدد من الأسرى ربما يكون قليل تختارهم حركة حماس ممن لديهم سنوات طويلة في الأسر وهم محكومون أحكاما عالية، وقد يكونوا ممن حسب الأقوال الإسرائيل ممن سلطخت أيديهم بالدماء، أي كسر لقاعدة سابقة كانت تمنع إسرائيل إخراج أعداد من هؤلاء الأشخاص. وإمكانية عودة أعداد من المواطنين الفلسطينيين من النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات أو توسع في إدخال المساعدات، وخروج جنود الاحتلال الإسرائيلي من التجمعات السكانية في قطاع غزة، أي تراجع حركة حماس في ذات الوقت عن خروج جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل من أجل إبرام هذه الصفقة. وبالتالي هناك على ما يبدو تقليص لبعض الفجوات التي كانت موجودة وعمل عليها الوسطاء العرب والإدارة الأمريكية.
هناك معلومات حول تبادل 40 رهينة مقابل 300 أسير فلسطيني ووقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ما حقيقة ذلك؟
هذا العنوان الأبرز، لكن أنا ما قلته هو بعض التفاصيل التي رشحت. بكل تأكيد هي الصفقة الرئيسية وقف إطلاق نار أو هدنة لمدة 6 أسابيع تقريبا مع إطلاق المدنيين، سراح المدنيين الإسرائيليين الموجودين في أسرى في قطاع غزة، مقابلهم بعض المطالب التي قدمتها المقاومة الفلسطينية. هذا العنوان الكبير والتفاصيل ما ذكرته قبل قليل، وبالإضافة إلى أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ستكون مسار نقاش ومفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. والحكومة الإسرائيلية أوفدت وفدا من الأمن الإسرائيلي إلى قطر للتباحث حول التفاصيل والآليات أيضا، لأن هناك مسائل متعددة ومركبة ليست فقط تتعلق بالإفراج عن أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار أو هدنة لمدة 6 أسابيع. ننتظر أيضا هناك مفاوضات لمرحلة تالية. ما قلته من التقليص هو محاولة لتخفيف التوتر القائم من أجل رؤية أفق للهدنة قبل شهر رمضان، لأن هناك الأطراف الثلاث الفلسطينية والإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية لديهم حاجة للوصول إلى مثل هكذا هدنة. انظر على سبيل المثال في إسرائيل تتعاظم المظاهرات المطالبة بتنحية نتنياهو، ليس فقط المظاهرات المتعلقة بتبادل الأسرى، وهذا الأمر يقلق نتنياهو في زيادة أعداد الأشخاص الذين يتظاهرون والعنف الذي يجري في هذه الأثناء. بالأمس كانت هناك مظاهرة عنيفة ووجهت أيضا بقمع من قبل الشرطة الإسرائيلية، وتغير في بعض عناوين اليقظات التي تتحدث عن تبادل الأسرى إلى إسقاط نتنياهو. والأمر الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس جو بايدن يريد أن تكون هناك هدنة للتقليل من الانتقادات الحادة الموجودة في الشارع الأمريكي وأيضا في حملته الانتخابية. بالإضافة إلى الفلسطينيين، من الواضح أن المجاعة التي تتسارع في شمال قطاع غزة يرغبون بتخفيفها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين النازحين في الجنوب. في كل الأحوال الأطراف اليوم لديهم حاجة للوصول إلى اتفاق، شكل اتفاق وحجمه وطبيعته هذا مرهون بالتفاصيل التي ستجرى خلال الأيام القادمة.
هل يعني ذلك تنازل حماس عن وقف الحرب تماما بعد أن كانت تتمسك به في باريس واحد؟
دعنا أقول أن هناك مسألة تتعلق بتغيير في بعض الأولويات خلال هذه اللحظة، أي ما كان ما هو مطلوب في الجزء الأول أو في المرحلة الأولى من الهدن ربما يرحل إلى المرحلة الثانية والثالثة، وبالتالي تغييرات في الإجراءات المتعلقة بالمراحل. ولم ينتهي هذا المطلب، لكنه تم تأجيله إلى مرحلة متقدمة. وبالتالي ما كانت تطلب فيه حركة حماس هو وقف الحرب وخروج جميع قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة قاطبة، تراجعت عنه في المرحلة الأولى ليكون في مرحلة ثانية أو ثالثة. لذلك نقول بأن الأهمية اليوم هي للتفاصيل والآليات التي تزيد التفاوض حولها، لأن إطلاق أسرى الإسرائيليين من قطاع غزة ليست مسألة هينة وهم موجودون كما في سجن محدد أو في مكان محدد، قد يكونوا موزعين في شمال قطاع غزة وفي جنوبه وفي الوسط وفي أماكن فيها معارك أو كانت فيها معارك خلال الأيام الماضية. وبالتالي تحتاج إلى إجراءات تراعي الأمن الشخصي للمقاتلين وأماكن احتجازهم والقدرة على إيصالهم إلى الصليب الأحمر. لذلك نقول بأن المعقد أن المفاوضات الحالية هي أكثر تعقيدا مما جرى في باريس وقبل باريس.
أنت أشرت إلى المظاهرات ضد نتنياهو، متى يمكن أن يكون لهذه التظاهرات تأثير فعال؟
إذا تعاظمت هذه المظاهرات وأصبحت بشكل يومي، وإذا أيضا تحولت الهستدروت للمشاركة في هذه المظاهرات، أعتقد أنها ستكون في أيام الأخيرة لنتنياهو.
دعا العشرات من خبراء بالأمم المتحدة بمن فيهم معنيون بحقوق النازحين إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بالأسلحة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وحذر الخبراء الدول والشركات الخاصة التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة من أنها قد تجد نفسها متواطئة عن علم أو بغير علم في جرائم ضد الإنسانية. يأتي ذلك بعد أنه جرى تعيين لجنة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن أعضاءها تصرفوا بنحو مستقل. وذكر الخبراء في بيان مشترك أن أي نقل للأسلحة أو الذخائر إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، مضيفين أن مثل هذا النقل محظور حتى لو كانت الدولة المصدرة لا ترغب في استخدام الوسائل بشكل ينتهك القانون، أو أنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت تستخدم بهذه الطريقة، محذرين أنه قد يجد مصدرو شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أنفسهم مسؤولين شخصياً عن الجرائم.
وذكرت لجنة الخبراء نيابة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيانها أن القضاة قرروا بالفعل أن هناك خطر إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحة بذلك دعوتها إلى وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل الظروف الحالية. كما علق المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك الليلة على ما يحدث في قطاع غزة، قائلا جميع منتهكي حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن يقدموا إلى العدالة، وأضاف أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار انتهاك القانون الدولي ولا يمكن استمراره. وفي بداية الحرب اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، مؤكدا أن الهجمات واسعة النطاق هي عقاب جماعي لجميع سكان القطاع. وفي الأسبوع الماضي أمرت محكمة الاستئناف في هولندا الحكومة في لاهاي بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل. من جنيف ينضم إلينا الدكتور السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. أهلا بك سيد الكريم، ما هو تأثير هذا الإعلان من لجنة خبراء كهذا؟
نعم، مساء الخير لك ولكل المستمعين. أولا بداية دعني أشير إلى أنه ما قامت به اللجنة من توصيات يستند إلى 3 قرارات. القرار الأول هو قرار لمجلس الأمن رقم 2648 لسنة 2022 الفقرة ألف، تحديدا الألف والحاء. ثانيا قرار أيضا مجلس الأمن رقم 2399 لسنة 2018 أيضا ألف وحاء. وثالثا المبادئ التوجيهية للجنة المادة 10 الفقرة ألف وكاف. هذه 3 مقررات الأممية هي التي استندت عليها من أجل دعم حظر توريد الأسلحة إلى أي كان، خصوصا أننا اليوم نشهد هناك توريد أسلحة للكيان الإسرائيلي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني معروف ويطلق جهارا ولا نقول سرا أو نفتح أي سر.
لماذا اضطر الخبراء إلى التصريح بشكل مستقل عن المنظمة الأممية رغم أنهم يتبعون لها؟
لا، للمقررين لهم حسياتهم الخاصة أيضا، واتفقوا فيما بينهم أن يطلقوا هذا النداء حتى يعني يكون هناك هامش من العمل إذا أردت الأممي والدولي. لذلك قراراتهم هي أيضا تؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي، ولكن أعطي هذا الأمر بعض من الهامش للتحرك حتى لا يقال أن هناك تأثير مباشر على قرارات غدا هيئة محكمة العدل الدولية.
هل أصبح الخوف من إسرائيل وهجومها على المسؤولين بالمنظمة يؤثر على قراراتها ويجعل الخبراء يتحدثون بشكل منفصل عن المنظمة الأممية؟
لا 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 طبعا لا، نحن كلنا سواء كنا معتمدين أو تابعين للمنظورة الأممية لا نخشى أي خشية، لا هذا ليس الموضوع. وإذا كان هناك من تهديدات نحن تعودنا عليها سواء كنا نحن أو غيرنا في هذه المجالس الدولية، ولكن كما أشرت لك هناك هامش للتحرك حتى لا يقال أن هذا الأمر يؤثر. وإذا كان هناك من خشية كما تقول أعتقد بأنه هذا الأمر بات وراءنا، خصوصا أنه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش كان واضحا وصريحا، والسيد فولكر تورك المفوض السامي أيضا لحقوق الإنسان هو واضح وصريح ونحن كلنا نقف خلف هذه التصريحات وهذه البيانات المسؤولة. وأعتقد إذا هم ليسوا يخشون من أي شيء فطبعا نحن أيضا لا نخشى أي خشية من أي جهة كانت، خصوصا أنني أنا شخصيا أيضا يعني تم تهديدي منذ فترة طويلة من قبل أجهزة أمنية إسرائيلية، ولكن هذا لم يثنينا عن العمل.
اللجنة حذرت من التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فهل يفيد ذلك في القضايا بمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية أيضا؟
طبعا، لأنه التواطؤ واضح، يعني أنت اليوم تبطن شيء وتقول شيء في العلن شيء مختلف، لذلك الإبطال هو الذي يخيفنا. يعني أنت عندما تصرح بموضوع ولكنك تعمل عكسها في الخفاء وراء الكواليس، فطبعا هذا أمر يجب التنبه له والتنبيه له أيضا لعدم الانزلاق إلى أي أتون قد يؤثر في مسار القرار الدولي.
هذه الملفات والتقارير المتعددة، هل يمكن من خلالها للجانب الفلسطيني معاقبة كل الدول التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة؟
طبعا هذا بحاجة أيضا لمسار مختلف. نحن اليوم نوجه هذه المشكلة تجاه الكيان الإسرائيلي، وطبعا إذا ما أصرت المحكمة ومن يظهره التحقيق عندها يمكن أخذ هذا الأمر باتجاه هذه الدول. ولكن أنا أعتقد بأنه إذا ما يعني باشرت في محاكمة الكيان الإسرائيلي وإدانته بشكل مباشر، أعتقد بأن هذا الأمر أكثر من كاف، وهذا سيردع باقي الدول من يعني التمادي في هذا الشأن.
هل توجد لدى إسرائيل أمور ترتكز عليها، خاصة وأنها مستمرة في الحرب؟
نعم، غدا ستقوم إسرائيل بإرسال رسالة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تلزم فيها نفسها بالقرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، وبذلك تكون هي قد وضعت نفسها ضمن تطبيق المحاسبة فيما لو لم يعني تلتزم بهذا الأمر. أنا لا أعتقد بأنه يعني ستتجرأ أكثر من ذلك، ولكن بنهاية المطاف هذه إسرائيل، ونحن كلنا نعلم بأنها تجمع في اللحظات الأخيرة. لذلك نأمل أن تكون هذه المرة فعلا ملتزمة بما ستوقع عليه، لأنها ستكون رسالة رسمية موقعة من قبل السلطات الإسرائيلية تلتزم فيها بكل مقررات محكمة العدل الدولية.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تعلن فيها أنها تنفذ فعلياً الأوامر التي قررتها المحكمة قبل شهر، والتي نظرت دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم تل أبيب بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وأصدرت محكمة العدل الدولية 6 أوامر، أمر أحدها إسرائيل بتقديم تقرير مكتوب في 26 فبراير يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذها للأوامر، وأمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 1 شهر حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بصيغة وثيقة رقيقة للغاية توضح بالتفاصيل أن الأوامر قد تم تنفيذها بالفعل، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة والامتناع عن التحريض على الإبادة الجماعية والامتناع عن إخفاء الأدلة على الإبادة الجماعية. وصاغت وزارة العدل والخارجية وثيقة الرد الإسرائيلية، سيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها.
للمزيد ينضم إلينا من القدس دكتور أمجد شهاب المحلل السياسي. بعد التحية، كيف ترسل إسرائيل وثيقة كهذه في ظل استمرار قصفها لغزة واستمرار قتل المئات ومنع المساعدات يوميا؟
نعم، من ناحية قانونية هي سترسل الرد، لأنها هي شاركت في الجلسات في قضية مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، فبشكل عام هي ستتحدث عن الشكل، يعني ستتحدث بأنها أصدرت أوامر بتجنب قتل المدنيين وأصدرت أوامر للجيش، ولكن ما يحدث هو عبارة عن بالمصطلح الفرنسي دماج كولوتيرال، يعني أضرار جانبية. ما يحدث هي ستحاول تبرير ذلك من خلال رد قانوني من قبل المحامين. طبعا الواقع يختلف كليا هم مستمرين في التعمد في قتل المدنيين، والشواهد تدل على ذلك، ولكن بدون اعتراف، بدون اعتقال المسؤولين، وبدون التحقيق معهم، وبدون اعترافهم بتعمد في قتل المدنيين في فلسطين، لا أعتقد أن هناك ممكن اتخاذ قرارات. هم يعتقدون ذلك، وخاصة عندما نرى مشاهد كيف يقتلون من خلال الطائرات المسيرة، يقتلون الأشخاص. هم يدعون بأن هؤلاء هم جنود لحركة حماس وهم في ساحة الحرب، ولكن الحقيقة تختلف كليا بأنهم مدنيين، وهذا يحتاج إلى أدلة على أرض الواقع. هم في ردهم يحاولون التهرب بأنهم قاموا بواجبهم من أجل التهرب من التدابير الإجرائية الاحترازية المستعجلة وكسب مزيد من الوقت، ويعرفون تماما بأن هذه القضية تحتاج إلى أشهر طويلة، ربما إلى سنوات. لذلك الغرض يكون ضمن استراتيجية كسب الوقت، وأيضا تقوية موقفهم، وأيضا محاولة إيجاد مخرج سياسي يمكن البناء عليه من أجل تفنيد قرارات المحكمة. هم يتجهون نحو هذا الاتجاه، ويعلمون تماما أن المحكمة ليس لديها آليات تنفيذ، وليس لها القدرة في تنفيذ أي قرارات ستحكم بها بعد الاستماع للأدلة وللإجراءات على المدى البعيد، ولكن تريد أن ترسل رسالة بأنها ما زالت ملتزمة في الإجراءات، وقامت بالرد على المحكمة كما كان هو متوافق خلال بعد شهر، وهي تقوم بجهود من أجل تفادي قتل المدنيين. وهذا طبعا يختلف كليا على ما يحدث في الواقع، وخاصة في عملية إدخال المساعدات، عندما نرى أن الفلسطينية في شمال قطاع غزة يموتون جوعا، وأيضا عملية تدمير المستشفيات، وأيضا قطع المساعدات الطبية، يموت الناس من القصف ومن المجاعة ومن تفشي الأمراض ومن قلة الرعاية الصحية، وهذه تعتبر جرائم حرب وجرائم جماعية.
ما هو المنتظر من المحكمة في حالة إرسال إسرائيل وثيقة كهذه؟
المحكمة ستراجعها، سيتم هناك نقاش ومراجعة لما قامت به. وإسرائيل ما يهمه هو الاستمرار فيما تقوم به. لا أعتقد أن المحكمة ستقوم بإجراءات أو بإصدار قرارات كما فعلت، ولكن ستستمر القضية كما هو متوقع، وهذا يأخذ وقت طويل، وهذا ما تحتاجه إسرائيل، وهي تعلم تماما أنه لا يوجد هناك قدرة للمحكمة على فرض أي شيء. إسرائيل تفعل ما تشاء في قطاع غزة وتحت رعاية وحماية غربية أمريكية، وهذا ما يحدث للأسف. هو مجرد إجراء روتيني شكلي ضمن الإجراءات التي تقوم حسب القوانين المحاكم، إجراء دفاعي أو إجراء تبريري أو إجراء ممكن للدفاع عن ما تقوم به، أو محاولات تبرير ما يقومون به، ويعتبرون أن سقوط الضحايا هو نتيجة عادية لحرب تعلن ضد، حسب وجهة نظرهم، ضد عدو لإسرائيل للأسف الشديد.
هل استجابة إسرائيل للمحكمة وطاعتي مع طلباتها يعني أن هناك اهتمام من قبل الحكومة الإسرائيلية، أم هناك ضغوط أمريكية تجعل إسرائيل تتعاطى مع الأمر؟
لا، هناك اهتمام إسرائيلي لتفادي تقليل الأضرار. مشاركتهم في المحكمة في المرافعات هي لتقليل الأضرار. لا يعتبرون أن مسألة الاستشارة القانونية، الرأي الاستشاري أو الفتوى القانونية التي يقوم بها الدول العربية هي مهمة جدا، لأنها ليس لها أي طابع إلزامي. ولكن قرار المحكمة في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لديها إلزام لكل الموقعين على ميثاق منع الإبادة الجماعية. هي تحاول المشاركة وتقليل الأضرار قدر الإمكان، وفي حالة إصدار قرار إدانة ربما بعد عام وربما بعد عامين، لا نعلم مدى إطالة وعرقلة إطالة قضية، ولكن لكن تعلم تماما بأنهم لن يستطيعوا فرض أي تطبيق لأي قرار على الأرض، لذلك هم يحاولون كسب الوقت فقط.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة. تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
صرح المفتش العام في البنتاغون روبرت ستوراتش أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري عشرات التحقيقات الجنائية في مخالفات قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما في ذلك الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال والفساد. ونقلت صحف أمريكية عن المفتش العام ستوراتش قوله في مؤتمر صحفي إن الانتهاكات وصلت إلى مراحل مختلفة والتحقيق يشمل قضايا الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال أو الفساد وسوء الاستخدام. وفي المجمل وفقا للمفتش العام فتحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 50 تحقيقا جنائيا في هذه الانتهاكات، كما أوضح أن بعض التحقيقات تجري ضد مقاولي الوكالة.
وحذر ستوريتش أيضا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها نظرا لكمية وسرعة المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا. ويقود البنتاغون جهود واشنطن إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية لمراقبة ما يقرب 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا والتي لم يتم إنفاقها كلها كجزء من التحالف الأطلسي. رغم هذه المشكلات قال ستوريتش إن البنتاغون استجاب حتى الآن بشكل جيد لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبدياً المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا. من عمان ينضم إلينا دكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. بعد التحية، هل يعني ذلك أن شبهات الفساد قد تطال إدارة الرئيس بايدن؟
بالتأكيد، يعني الإعلام في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هو إعلام حر وقادر على أن يصل إلى المعلومات وقادر على أن يضع الأمور في نصابها ضمن ربما وثائق قد حصل عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي يشير بها الإعلام إلى وجود علاقة ما بين ابن الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين الكبار في كييف. فبالتالي أعتقد أنه يعني لا دخان بلا نار، وهذا النار وهذا الدخان تكرر أكثر من مرة، ولكن اليوم في ظل هذا الإعلان الإعلامي وفي ظل هذا السباق المحموم الذي سيبدأ بعد فترة بعد 7 أشهر تقريبا، أعتقد سيضر بشكل أو بآخر بإمكانية حصول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على أي دعم من المواطنين ومن دافعي الضرائب الأمريكان، خاصة وأن هناك في أيضا شبهة متعلقة بالدور غير الأخلاقي وغير الإنساني وغير القانوني لإدارته في الملف إسرائيل والحرب وحربها على غزة.
كيف يؤثر ذلك على مجريات الانتخابات الرئاسية القادمة؟
يعني بالتأكيد هناك كما قلت هناك في دولة ديمقراطية، هناك في أحزاب، هناك في محاكم، هناك في رأي عام إلى حد كبير يعي ماذا تفعل النخبة السياسية، ويعي أن ما تقوم به هذه النخبة هو من جيوبها، وبالتالي المال هناك مقدر وهو الملاك مراقب بشكل كبير، لأنه إذا لم يكن بشكل مباشر يكون هناك عبر وسائل الإعلام، عبر البرلمان، عبر الكونغرس وما شابه ذلك، أو عبر لجان تحقيق متخصصة. فبالتالي هذا الأمر بلا شك أنه أمر مهم في عقلية وفي ذهن المواطن الأمريكي العادي الذي يبحث عن الحفاظ على أمواله، وهذا جزء لا يتجزأ من عقلية النظام السياسي المالي والاقتصادي الأمريكي الأمريكي وحتى القانوني الذي يحفظ أموال الأمريكان ويدافع عنها. فما بالك عندما يكون الرأي العام مطلع ومدرك إلى أي درجة هذا الرئيس أو هذا الحزب أو هذه الفئة تستغل أموال الشعب من أجل أولا إما لخدماتها المتعلقة بالأحزاب أو حتى في أمور داخلية أو أمور شخصية كما هو الحال مع الرئيس جو بايدن وابنه.
إلى متى تستمر هذه التحقيقات وهل إعلان النتائج سيكون سريعا؟
طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يأخذ بشكل سريع إلا إذا كان يعني مسيس بشكل أو بآخر، ولكن بالتأكيد أن إدارة بايدن اليوم ربما يعني تحضر نفسها للخروج. هناك في انتخابات قادمة، الوضع لدى المعسكر الديمقراطي غير مريح تماما له، خاصة بعد كما قلت دارت إدارته للملف الإسرائيلي وفي حربها ضد غزة، ومن ثم أصبح هناك في تشكيك في قدرته، أولا لأنه لم يأخذ الموقف المتوازن كدولة عظمى، وثانيا هناك في ربما رجل كهل غير قادر على أن يعبر عن حقيقة الدور الأمريكي والموقف الأمريكي بشكل كامل، وثالثا أنا بظن أن هناك في إحساس أن القواعد الشبابية فيه المعسكر الحزب الديمقراطي غير راضية تماما عما يقوم به الرئيس الأمريكي. فإذا جاءت هذه الضربة الجديدة متعلقة بنزاهة وفي ربما حوكمة المال المتعلق بالدولة الأمريكية، أظن ستكون ضربة قاضية للحزب وللرئيس الأمريكي، وبالتالي هذا ما أعتقد يعتمد على إدارة هذا الأمر الملف من الإعلام. فهل الإعلام هو سيفيد الحزب الجمهوري؟ هل الإعلام موجه من قبل الجمهوري لكي يركز عليها؟ أم أنه ربما تكون يعني سحابة صيف؟ أشك في ذلك، لأن الأمر بالتأكيد أنه عندما بدأ الآن فهذا يعني بأنه سيأخذ مجرى وسيعلق عليه من الكثير من الصحف والمجلات والمحطات الفضائية الأمريكية وغيرها.
ما تأثير ذلك على استمرار الرغبة في تزويد كييف بمزيد من الأسلحة؟
بالتأكيد هناك في إحساس حتى قبل هذا يعني التقرير أو حتى هذه يعني الشكوك حول العلاقة المشبوهة بين الرئيس الأمريكي أو بعض من أقاربه في ملف تزويد أوكرانيا أو استغلال بيع أسلحة، أظن هناك في إحساس لدى الشعب والرأي العام الغربي ومنه الأمريكي أن لا فائدة ولا طائل من دعم أوكرانيا، لأن النتيجة تظهر إلى الآن. يعني نتحدث عن أكثر من 100 مليار تم دفعها وتم إقرار حوالي 60 مليار قبل أسبوعين للإدارة في كييف. أيضا هناك إقرار مالي كبير من جانب الاتحاد الأوروبي 50 مليار على مدى 5 سنوات قادمة. فأعتقد هذه الأموال الطائلة التي تدفع من جيب أصحاب الضرائب في أوروبا وفي أمريكا وخاصة في أمريكا، أعتقد أنهم بدأوا يشعروا بأنه لا فائدة ولا طائل، وهذه تذهب إلى النار وإلى الشيطان. فبالتالي اليوم في فكرة وفي تحولات داخل المجتمع الأمريكي أنه لماذا ندفع لأوكرانيا، فيه أن هناك في شبهات كبيرة تحوم حول القيادة العسكرية حول القيادة السياسية، ومن ثم لا نتائج سياسية وحق الأرض. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد أنه لحد الآن هناك في رغبة حقيقية أيضا إذا حصل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب على الأكثرية في سباقه الرئاسي، أعتقد هناك في ربما شعار معلن بأن يجب إيقاف الحرب في أوكرانيا، وهذا يعني بشكل أو بآخر إيقاف الدعم المالي الكامل عن أوكرانيا حتى تخضع للشروط التي ربما تطلب منها أمريكا التي سيحكمها في لحظة ما الحزب الجمهوري بقيادة ترامب.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. الاثنين والخميس من كل أسبوع.
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16% خلال السنوات المقبلة، فيما أكد التزام بلاده بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة. وقال عبد الغني في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد التواصل الإقليمي إن إنتاج المنظمة حاليا يبلغ حدود 100 مليون برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يوميا بحسب حاجة السوق. وأضاف أن وزارة النفط وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج، لكن العراق جزء رئيس من منظمة أوبك وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة، وحصة العراق بلغت 4,600,000 برميل يوميا، وحصل تخفيض قبل عامين وأصبح الإنتاج 4,400,000 برميل يوميا، وهناك تخفيضان طوعيان نفذهما العراق ووصل الإنتاج إلى 4,000,000 برميل يوميا، لافتا إلى أن الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتابع عبد الغني قوله إن معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموحة لزيادة الإنتاج في حقل الرمالة في محافظة البصرة، وهو أكبر الحقول حيث يصل الإنتاج حاليا إلى 1,300,000 برميل يوميا، وسيصل الإنتاج إلى 1,800,000 برميل فضلا عن تطوير حقل الإزبير وغرب القرنة وغرب القرنة 2، مشيرا إلى أن خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط.
من بغداد ينضم إلينا الخبير الاقتصادي السيد مصطفى أكرم حنتوش. أهلا بك سيد الكريم، ماذا يعني هذا التصريح، وهل هناك تململ من فكرة تخفيض الإنتاج لدى بعض الدول؟
السلام عليكم. تصريح مهم للسيد وزير النفط حول زيادة إنتاج أوبك. أوبك تنتج قرابة 100 مليون برميل يوميا، فزيادة 16% نتحدث عن قرابة 120-115 مليون برميل. الملاحظة أنه قال ليس أوبك بلاس، أوبك بلاس اللي هي روسيا. روسيا إذا حقيقة ما شاركت بهذه الزيادة وهي ممنوعة من المشاركة بالزيادة، كأنه هذه الزيادة ستكون على حساب روسيا، بالتالي سينهار اتفاق أوبك بلاس، وروسيا سوف تتجه إلى عملية تهريب النفط وعملية بيعه بأسواق السوداء، وهذا حقيقة ما لا ترغب به دول أوبك، لأنه قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى مستوى دون $70. دون $70 حقيقة سعر يعني تجده أوبك غير جيد، أوبك تقتنع بأسعار ما فوق $70، فهذا حقيقة من هذه الناحية.
متى يمكن أن تبدأ أوبك في زيادة إنتاج النفط؟
تاريخ بدء أوبك لزيادة النفط، أنا لا أعتقد سوف تبدأ زيادة النفط يعني في يعني خلال 6 أشهر أو في 24، قد يكون هناك زيادة في الإنتاج في نهاية 2024، ويحق لها زيادة بالإنتاج هي عودة من التخفيض السابق قد يكون الذي حصل، أما في هذه الفترة هذه السنة في 24 حتى الحالة الزيادة تكون بسيطة. كلام عن الطلب العالم في 25-26-27 تزايد مع زيادة على السكان والحاجات، قد يكون هناك زيادة من قبل أوبك.
كيف تؤثر الصراعات الحالية في الشرق الأوسط على معدلات الإنتاج والتصدير أيضا مع استمرار أزمة البحر الأحمر؟
الصراعات الحالية اللي قاعد تحصل في البحر الأحمر وعدم وصول شحنات النفط وهناك مشاكل، هذا الموضوع قد يرفع من تكلفة شركات التأمين على أسعار النفط، يرفع المخاطر، نعم قد يرفع المخاطر ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط نسبيا، لأن هناك تخمة نوعا ما في مخازن الدول الكبرى من إنتاج النفط، فهذا الموضوع ما راح يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة، خصوصا مع دخول روسيا قبل ما يقارب سنة ونص يعني بملايين عن طريق السوق السوداء، فأنا أعتقد الارتفاع قد يتواجد لكن يكون بشكل منطقي في هذه المرحلة.
ماذا عن الأسعار الحالية للنفط، وهل هي مناسبة لجميع الدول المصدرة؟
الأسعار الحالية اللي فوق مستوى $75 نعم مرضية للدول المصدرة للنفط أوبك، ومرضية لروسيا بلاس أوبك بلاس، كونها تحاول إنها حتى تبيع هذا النفط بهذه الأسعار، والسوق السوداء تكون مستويات $50 تناسبها. الولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما عن الأسعار اللي هي خلينا نقول تحت 70، من 60-70، لأن هي أمريكا صحيح تصدر النفط الصخري لكن هي تستورد أنواع أخرى من النفط من النفوط، فبالتالي ما تجد أسعار النفط رينج الولايات المتحدة 60-70، مستويات أقل 80 نوعا ما مقبول، لكن ليست هي طموح الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا الملف أيضا ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي السيد حسام عايش. أهلا بك سيدي الكريم، ماذا يعني هذا التصريح؟ وهل هناك رفض لفكرة تخفيض الإنتاج لدى بعض الدول؟
لا شك أن كل الدول التي خفضت الإنتاج تجد أن هذا التخفيض لم يؤدي إلى النتائج المرجوة من التأثير على أسعار النفط وزيادتها، بالنظر إلى أن الدول من خارج تحالف أوبك بلس، الولايات المتحدة، النرويج، كندا وغيرها، ما زالت توفر إمدادات في السوق تؤثر على العرض أو المعروض العالمي من النفط، وبالتالي تخفض توقعات أوبك بلس ومن تخفيض إنتاجها نحو زيادة الأسعار. وقد وجدنا لذلك وذلك واضحا بتأثيره على الإيرادات السعودية التي ذهبت أبعد من التخفيض المتفق عليه إلى تخفيض طوعي هي وروسيا. التخفيض السعودي الطوعي يناهز المليون برميل، لكن ذلك لم يمنع أن الإيرادات السعودية تراجعت، وأن العجز في الموازنة السعودية للعام 24 يعني ظل قائما ومستمرا، وأن العجز حتى المتوقع لسنوات 25 و26 يبقى ضمن ما أشارت إليه وزارة المالية السعودية. لذلك القول أو ما تقوله الجهات العراقية بشأن زيادة الإنتاج النفطي أو الاستثمار في النفط بحوالي 16% من قبل أوبك إنما يحمل في طياته رسالة ضمنية على أن هناك بعض الدول ربما ترى أن مصالحها تفرض عليها التوقف عن أو تقليل الالتزام بالتخفيض النفطي، وبالتالي البحث أو الدفع نحو استثمارات إضافية في استخراج النفط، لعل ذلك يكون واحدة من الوسائل لتعويض النقص في الإيرادات من باب زيادة حجم الإنتاج والتوظيف.
هل تتوقعون وقت معين لزيادة الإنتاج لدى منظمة أوبك؟
يعني الحقيقة على وقع ما تقوله أوبك، فإن العام 2024 يفترض أن يكون هناك طلبا إضافيا بحوالي 2 مليون برميل تنخفض يوميا على النفط، وربما يدفع ذلك بعض الدول إما للتحلل أو تخفيض التزاماتها بالاتفاق الجماعي لأوبك بلس، وربما دول أخرى تعمد لبعض الاستثمارات الإضافية لمقابلة الحاجة العالمية من النفط. لكن باعتقادي أن العام 2024 سيكون عاماً مفصلياً فيما يتعلق بالذهاب نحو استثمارات حقيقية في النفط أو بالاكتفاء بالإنتاج الحالي بالنظر إلى التحولات في استخدام الطاقة الجديدة والتحول نحو السيارات الكهربائية وقانون التضخم الأمريكي الذي يدعم التوجه نحو أشكال الطاقة المتجددة.
إلى أي مدى الأسعار الحالية مناسبة لكل الدول المصدرة للنفط؟
لا بالتأكيد، يعني هناك دول أسعار النفط فيها تحتاج إلى أسعار أعلى، وهناك ربما تماشى الأسعار مع احتياجاتها، وهناك دول أخرى في الحقيقة أنها تهدف إلى أي عائد يمكن أن تحصل عليه من النفط، ولذلك تتفاوت الحاجة للأسعار الحالية أو الأسعار المستقبلية.
وكيف لها أن توازن بين الأسعار وبين السوق واحتياجاتها أيضا؟
في الحقيقة الجهود المبذولة من باب تخفيض الإنتاج والتصدير هي واحدة من الوسائل، لكنها لم تؤدي إلى النتائج المرجوة بشكل المطلوب لجميع الدول. وعلى هذا الأساس هناك محاولات للبحث عن طرق جديدة، لعل من بينها يعني توقيع اتفاقيات طويلة الأمد بين المستهلكين وبين المنتجين.
مستمعينا الكرام، إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
إطار جديد لصفقة تبادل الأسرى بعد مفاوضات باريس، ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة.
أعلام عبري يقول إن إسرائيل سترسل لمحكمة العدل الاثنين اختارا رسميا يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة.
لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.
البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف.
اقتصاديا، وزير النفط العراقي يقول إن أوبك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إليكم جولة إخبارية مع الزميل خالد عبد الجبار.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، ودمر طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة بيلغرود وأربعا أخرى فوق البحر الأسود. وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغرود، حيث دمرت طائرتين مسيرتين، وفوق البحر الأسود دمرت أربع طائرات مسيرة. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من مجموعة دينيبرو التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية بواسطة مدافع الهاوتزر من طراز ميستا بي، مما أدى إلى تدميرها على محور زاباروجيا. في الوقت نفسه أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زاباروجيا رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف أن معارك عنيفة تدور في بلدة رابوتينو على خط المواجهة في زاباروجيا، مؤكدا أن زمام المبادرة بأرض المعركة في يد القوات الروسية. وقال روغوف إن منطقة رابوتينو أصبحت أحد أكثر النقاط سخونة على خط المواجهة في زاباروجيا، حيث تدور الآن أكثر المعارك ضراوة وسط البلدة. أكد مقطع فيديو متداول مرة أخرى الموثوقية المذهلة لدبابة T-90 الروسية خلال مهمة قتالية، حيث تعرضت المركبة لهجوم بصاروخين من نظام ستوغنا الأوكراني في المقدمة وعلى جانب البرج، ثم انقضت طائرة مسيرة على الجزء الخلفي للدبابة. ولم يكن للقذائف الثلاث تأثير على عمل الدبابة أكثر من تأثير الذباب على درعها، حيث أكملت عملها دون توقف، وتمكنت الدبابة من الصمود بفضل التصميم الفريد لبرج T-90A المصفح حسبما ذكرت صحيفة روسكوي أوروجي. وتوفر مجموعة من الصفائح الفولاذية العاكسة إلى جانب ألواح الدروع الخارجية والخلفية ووحدات الحماية الديناميكية كونتاكت 5 مقاومة مكافئة للبرج تبلغ نحو 1200 مليمتر، في حين لا تخترق قذيفة ستوغنا أكثر من 1050 مليمتر. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط أحد جنوده وإصابة آخرين خلال معارك في جنوب قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عبر منصة إكس، سقط الرقيب نيريا بيلت البالغ من العمر 21 عاما وهو جندي في لواء جفعاتي خلال معركة بجنوب قطاع غزة. وتابع هاجاري: كما أصيب ضابط وجنديان في لواء جفعاتي بجروح خطيرة في المعركة التي جرت جنوب القطاع. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إجمالي خسائر الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود ارتفع ليصل إلى 239 منذ بدء العملية العسكرية البرية أواخر أكتوبر الماضي. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط ضحايا وجرحى في قصف إسرائيلي على غرب خان يونس وحي الصبرة في مدينة غزة. وذكرت الوكالة أن اشتباكات عنيفة اندلعت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما سمع عدوي انفجارات. وفي بيت لاهي انتشل الأهالي جثة جراء قصف منزل، وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض. وقتل شخصان وأصيب أربعة آخرون مساء السبت إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة. في الوقت نفسه قصفت المدفعية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. قال التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، مضيفا أن إطلاق نار استهدفها خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي العبيدية شرق بيت لحم ودير أبو مشعل وأبو قش شمال رام الله وحي المساكن بالمنطقة الشرقية لنابلس، كما اقتحم بلدة بني نعيم في شرق مدينة الخليل ومخيم العروب في شمالها، إضافة إلى قرية صير جنوب جنين. قال وزير الخارجية الإسرائيلي ياسرائيل كاتس إن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب على القطاع. وقال كاتس إنه يجب ألا يستبدل إرهابيون بإرهابيين على حد قوله. أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استهداف ناقلة نفطية أمريكية وسفن حربية تابعة للجيش الأمريكي في خليج عدن والبحر الأحمر، متواعدة بمواجهة التصعيد الأمريكي والبريطاني بمزيد من الهجمات في البحرين الأحمر والعربي. وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان عسكري نشره عبر منصة إكس إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة نفطية وهي تورم ذور الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وأضاف أن سلاح الجو المسير قام باستهداف عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر بعدد من المسيرات. وذكر العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي. وأكد المتحدث العسكري أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في السياق نفسه قال بيان مشترك لأعضاء تحالف حارس الازدهار إن القوات الأمريكية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا نفذت ضربات ضد عدة أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ردا على استهداف السفن العابرة بالبحر الأحمر. وأضاف البيان أن الضربات استهدفت 18 هدفا للحوثيين عبر 8 مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض ومرافق تخزين الصواريخ وأنظمة الهجوم الجوي بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وطائرة هيلوكوبتر. أعلن جهاز المخابرات العراقية اعتقال 2 من قادة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول بعد سنوات من الملاحقة خارج البلاد. وأفاد جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان له بأن القوات العسكرية والأمنية في البلاد تمكنت بنجاح من اعتقال أخطر قادة داعش خلال عملية خارج الحدود. ودون الإشارة إلى الدولة التي اعتقل فيها هذان العنصران من داعش، فقد أشار البيان إلى أن الثنائي متورط في أبشع الأنشطة الإرهابية في العراق. وأضاف أنه بعد سنوات من مطاردتهما في الخارج تم اعتقالهما ونقلهما إلى بغداد. ووفقا للبيان فإن المعتقل الأول هو عصام عبد علي سعيدان الملقب بأبو زيد، وكان مسؤولا عن النشاط الإعلامي لداعش في مدينة الفلوجة بعد عام 2014، بينما المعتقل الثاني هو بشير عبد علي سعيدان الملقب بأبي أحمد اتصالات، وكان مسؤولا عن جميع عمليات داعش في الفلوجة وساعد الجماعة الإرهابية في تشفير اتصالاتها. أظهرت وسائل إعلام أمريكية وفق نتائج أولية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية، وبعد فارز جزء من الأصوات ظهر أن ترامب حصل في الانتخابات التمهيدية على 66.8% من أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري، بينما حصلت منافسته هايلي على 33.2%. ويمثل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تجسد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خاصة أن الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها 6 سنوات، وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في كارولينا الجنوبية. توقفت البورصة السلعية في مصر عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نحو 2 شهر، وسط عشوائية سادت السوق المصرية في تسعير السلع والمنتجات، حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في 14 من ديسمبر من العام الماضي والذرة في 25 من ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 من يناير. وعزى وزير التموين المصري علي المصلحي سبب توقف تداول أغلب السلع بالبورصة السلعية إلى أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، وقال إنه سيتم عودة طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع. أما السكر فمجلس إدارة البورصة السلعية يجري حاليا تحليلا ودراسة للأسعار الحالية في السوق، ويبحث الوقت المناسب لعودة التداول مجددا. أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة أرامكو السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وملياري برميل من المكثفات. من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها. تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية. تخارجت حكومة المغرب من رأس مال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم مازاغان مقابل 159 مليون دولار، مما أسهم في تخفيف عجز الميزانية إلى 4.4% العام الماضي، حيث إن الصفقة تمت في ديسمبر بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية. تأسست شركة تهيئة وتطوير مازاغان عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك 49% من رأس مالها والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المملوكة للدولة، وتم ضخ مبلغ 5 مليارات درهم لأشغال تهيئة البنية التحتية الأولية للمدينة المستدامة التي ستمتد على مساحة 1300 هكتار.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
إطار جديد لصفقة تبادل الأسرى بعد مفاوضات باريس، ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة.
إعلام عبري يقول إن إسرائيل سترسل لمحكمة العدل يوم الاثنين إخطارا رسميا يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة.
لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.
البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف.
اقتصادياً، وزير النفط العراقي يقول إن أوبك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%.
المزيد تزوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.